بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم غديركم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي وهو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا نبارك لكم أيها المؤمنون ذكرى عيد الغدير هذا اليوم العظيم الذي شرفه الله تعالى وأنزل فيه الملائكة يسددون المؤمنين وأنزل فيه الملائكة وهم يحفون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويؤازرونه ويعصمونه من قول الناس عيد الغدير عيد أنزل الله فيه الآيات وورد فيه من الروايات ما يعجز منه اللسان تعال معي آخذك في هذه الجولة السريعة هل حديث الغدير وحادثة الغدير من مختصات الشيعة إذا كانت هذه الحادثة قد وردت عند العامة المسلمين أجمع فلماذا يقتصر إعلانها عند الشيعة فقط أين مصادر المسلمين أجمع إذا كانت تروي ويرون عن النبي الأعظم حادثة الغدير لماذا لا نرى الإعلام لماذا لا نرى قنوات الإعلام لماذا لا نرى ذلك وهم يثيرون حادثة الغدير لماذا لا نرى وقعا في واقعنا المعاصر لحديث الغدير آخذك في هذه الجولة السريعة دقق معي هل حادثة الغدير من وضع الشيعة ومن مختصاتهم أم أن الحادثة هي من عموميات ما وردت في كتب الفريقين أحدثك ولربما أروع ما يعتمد عليه من المصادر الغدير للشيخ الكبير الأميني عليه الرحمة ولكنني سأنطلق معك في بيان بعض النقاط التي لم يتعرض إليها الشيخ الأمين في غديره ابتدأت قصة الغدير عندما نزل الوحي على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أريد في هذه الدقائق البسيطة أن أوثق بعض المصادر مختصرا بعض مصادر إخواننا السنة ناهيك عن كون الذي أبينه لك اليوم قد تواترت الروايات عندنا مما لا يقبل الشك أو الزيغ أو التردد إنما حديثي في كل المفاصل وفي كل النقاط التي سأبينها لك هي هل وردت عند إخواننا سأوثق لك بعض المصادر مختصرا لأن الوقت ضيق سأجعل من خطبتي توثيقا لكي تبقى إدانة لهذا التاريخ إدانة لكل الذين أرادوا أن يطمسوا حديث الغدير وهي من المكان حيث وردت في أهم مصادر المسلمين أجمع سأجعل من خطبتي توثيقية لكي أدين التاريخ ولكي نجعل من هذه الخطبة حجة على من يريد أن يصل إلى الحقيقة إذن ابتدأت قصة الغدير من هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية كما في التفاسير تؤكد على أن الله عز وجل أمر نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله أن يبلغ أمرا عظيما. ما هو ذاك الأمر العظيم؟ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد ذكر هذا المعنى وهذا التفسير عند تفسير هذه الآية جمع غفير من علماء السنة. مما أورد هذا التفسير هبة الله الشافعي الملقب بثقة الدين الشهير بابن عساكر على ما رواه عنه السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية، وعلى ما رواه عنه الشوكاني في فتح القدير في الجزء الثاني. وأورد في تفسير هذه الآية يا أيها الرسول أن الله أمر النبي أن يبلغ ولاية أمير المؤمنين لعامة الناس. أورد هذا التفسير ابن الحداد الحسكاني في كتابه الكبير شواهد التنزيل في تفسير هذه الآية. وأورد في تفسير هذه الآية أيضا الواحدي النيسابوري في كتابه الرائع في أسباب النزول عندما تعرض لهذه الآية المباركة. وهناك قسم كبير ولربما ترجع إلى الجزء الأول في الغدير للشيخ الأماني، وهو يستعرض العشرات من أقوال العلماء الذين رووا بأن هذه الآية عندما نزلت في أمر النبي أن يبلغ ولاية الإمام علي. إذن هذا مما اتفق عليه الفريقين. تعال معي إلى النقطة الأخرى، وحديثي يراد له أن يبعد بعض التشكيكات التي أثارها بعض الكتاب على الغدير وعلى هذه الموسوعة الرائعة. بعض الكتاب أخذ يناقش في كون حديث الغدير ليس كما ورد عند الشيعة، إنما حديث مقتضب أثار النبي فقط، حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، ليس أكثر من ذلك. إنما أريد من هذه النقاط أن أؤكد أن هناك تفاصيل مهمة جدا هي مورد اتفاق الفريقين. النقطة الثانية، أمر النبي وبعد حجة الوداع أمر المنادي، وفي بعض الروايات بلالا، أمره أن ينادي في الناس يا من ابتعد عنا فليأتنا من جديد، أمر برد من مضى من الناس. وهكذا تجمع الناس في تلك البقعة. هذا الأمر من النبي أن يرد من تقدم ومن سافر ومن مضى بعد حجة الوداع أن يرد إليه لكي يسمع هذا النداء، فيه دلالات كبيرة. هذا ما أثبته أيضا السنن الكبرى للنسائي في الجزء الخامس، وأورد الحنبلي المقدسي أيضا في كتابه الأحاديث المختارة في الجزء الثالث بأن النبي قد أمر برد من مضى من الناس بعد حجة الوداع إليه، وأمرهم أن يلحقوا به في غديرهم. هذه نقطة جديرة بالالتفات. لماذا إذن؟ لماذا يأمر النبي وكان معه جحافل أيضا من المسلمين لا زالوا معه؟ فلنسأل، لماذا أمر أن يأتيه من مضى ومن ابتعد عنه؟ لماذا جمعهم مرة أخرى كما يثبته بعض كتابات إخواننا؟ أيضا النقطة الثالثة التي من الجدير أن تثبت في هذه القضية، من المسلمات أن حديث الغدير قد وقع في منطقة يقال لها غدير خم. غدير خم هي منطقة قريب من منطقة الجحفة، وهي موضع ومفرق لأهل المدينة ولمصر وللشام ولأهل نجد. في هذا الموضع يتفرق الحجاج، كل يذهب إلى موطنه. في هذا الموضع وكان به جزءا أو كان به شيئا من الماء وشيئا من الأشجار، أمر النبي الأعظم أن يقيم هناك. الروايات رائعة هنا، الروايات تقول أن النبي عندما وصل إلى غدير خم أقام 3 أيام. إذن هناك مهرجان ولائي، مهرجان الغدير، مهرجان الولاية، مهرجان أعده النبي الأعظم. أمر النبي الأعظم بعض الصحابة المقربين كسلمان والمقداد وأبا ذر أن مهدوا الأرض لاستقبال الجحافل التي مضت والتي ستقبل علينا الآن، لأننا ناديناهم. وفعلا أخذ الصحابة كسلمان وغيره أخذوا يمهدون ويقلعون الأشواك، تقول الروايات من ساحة الغدير، أخذوا يقلعون الأشواك ويبعدون الحجارات التي تعيق وقوفهم أو مجلسهم، وأخذوا يربطون بعض الأقمشة بين الشجرة والأخرى بحجم استطاعتهم. وفعلا إلى أن اكتملت هذه الهيئة قام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بتلك الخطبة الرائعة. هذا يثبت أن القضية حصلت والخطبة حصلت في غدير خم، يثبته جمع غفير من إخواننا السنة، من بينهم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول وفي الجزء الرابع، ويثبت هذه الواقعة والخطبة أنها حدثت في غدير خم الحافظ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب أو أحمد بن شعيب النسائي في كتابه السنن الكبرى الجزء الخامس، وفي مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع، والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري في الجزء الثالث، وأسد الغابة لابن أثير في الجزء الثالث، وابن كثير الشافعي الدمشقي في كتابه البداية والنهاية في الجزء السابع. كل أولئك وغيرهم يثبتون أن الخطبة حصلت في غدير خم. تعال معي إلى النقطة الرابعة وهي موضع النقاش بيننا جميعا. سأثبت لك أن الذي يهمنا هنا هذه المقاطع التي اتفق عليها الفريقين. دقق معي. خطب النبي خطبة كبيرة، اختلف العلماء بين قصر الخطبة وبين كبر الخطبة. الموضع الذي أريد أن أقف عنده، هل أكد النبي الأعظم أو هل أكدت الروايات على أنها خطبة أم أنها مجرد رواية؟ عندما نقرأ ظروف هذه الحادثة لا يمكن أن نستوعب أو أن نتعقل كما يميل البعض أن النبي قال وروى في غدير خم فقط. لا، القضية قضية خطبة. إذا لماذا يدعوهم النبي ولماذا يرد النبي الجحافل التي ابتعدت في حجة الوداع عنه وعن غدير خم، لماذا يردها مرة أخرى؟ هل لرواية فقط؟ هل لفضيلة يريد النبي إثباتها لعلي؟ أعلي قاصر عن الفضائل؟ ناهيك، كم هي الآيات الروايات التي نزلت في فضائل علي بن أبي طالب. انظر إلى آية التطهير وآية المباهلة وآية المودة، انظر إلى حديث المنزلة، انظر إلى الحديث الذي بينه النبي في خيبر أو تبوك عندما خلفه في المدينة وزيرا عنه يدير شؤون الأمة في مدينته المنورة. هذه فضائل أمير المؤمنين. إذن لماذا يرتئي أو ترتئي بعض الأقلام بأن حديث الغدير لم تكن أو لم يكن إلا لإثبات فضيلة، لم يكن عليا قاصرا في فضائله لكي يزيد النبي فضيلة ويتعب الجحافل ويردها لكي تسمع فضيلة في علي؟ وكان الأمر كما يثبته التاريخ أن الحرارة كانت قارصة إلى درجة أن الواحد من الصحابة عندما كان يريد أن يصلي الظهر أو أن كان عندما يريد أن يقف لسماع النبي كان يضع رداءه تحت قدميه وكان يبرد الحصيات لكي يسجد عليها. هل يعقل أن القضية فقط من أجل إثارة فضيلة؟ الأمر ليس كذلك، وخصوصا عندما نلاحظ الكلمات التي استخدمها النبي. إذن اختلف العلماء الفريقين، هل النبي قد خطب في غدير خم؟ هنا اختلفوا. نحن بالتواتر نقول قد خطب خطبة طويلة. بعض المؤلفين من إخواننا قال لا، النبي لم يخطب وإنما قام فقال. لاحظ هذا التعبير، وهناك دلالات دقيقة لماذا هذا اختيار هذه المفردات، قام فقال. على كل الأمر سيان ولا مشاحة في الألفاظ. إذن حتى الذين قالوا أن حتى الذين لم يصرحوا بأن النبي قد خطب يؤكدون على أنهم على أنه صلى الله عليه وآله عندما قام حمد الله وأثنى عليه ثم قال حديث الغدير. إذن يظهر صرحوا بأنه قد خطب أو لم يصرحوا، كل مؤشرات الحدث تؤكد على أن القضية في إعداد إلهي، وقد أعد النبي ذلك أيضا. المصادر فعلا تؤكد حقائق وترفض بعض الحقائق. الآن هذه النقطة الرائعة من خطبة النبي: من كنت مولاه فعلي، وفي نص فهذا علي مولاه، وفي بعض المصادر من إخواننا العامة: من كنت وليه فعلي وليه. ذكرها جمع غفير من علماء إخواننا، منهم سنن الترمذي في الجزء الخامس، وذكر هذا المقطع من كنت مولاه الحاكم النيسابوري في كتابه الرائع المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع، وذكره الكبير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ كما ورد ذلك عن ابن حجر في تهذيب التهذيب، وذكر ذلك أن النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الثالث، وذكر ذلك أيضا ممن ذكر الحلبي في كتابه السيرة الحلبية الجزء الثالث. وقد صرح بعض علماء إخواننا العامة كالذهبي صرح بأن هذا اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر متواتر، هذا ما صرح به الذهبي. هذه نقطة جديرة بالالتفات. تعال معي إلى بعض المقاطع هل ذكرها إخواننا العامة، من قبيل ألست أولى، هذا مقطع من خطبة النبي، ألست أولى وهو يخاطب الجمع الغفير، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. وفي بعض المقاطع أنا أولى، يخبرهم ويؤكد هذه الحقيقة، وليس في مقام الاستفسار إنما في مقام الإثبات، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا المقطع ذكره جمع غفير من إخواننا السنة كالإمام أحمد بن حنبل في الجزء الأول، والسنن الكبرى للنساء في الجزء الخامس، وذكرها ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية في الجزء الخامس، وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة الجزء الثالث، وفي تحقيق المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مسائل في العقيدة قال بأن هذا بعد تتبعه بأن هذا المقطع هو يصل إلى حد التواتر وأكثر عند الفريقين، ليس عند السنة، عند الفريقين. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ دقق معي في دلالة هذا اللفظ. والنبي يريد أن يقيم ويؤسس ولاية علي بن أبي طالب، يريد أن يقول أن ولايته سلام الله عليه هي جزء امتداد من ولايتي. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا علي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا كانت مثل هذه المقاطع وصلت إلى حد التواتر، إذن لماذا لا تبان هذه الحقائق؟ لماذا لا تعلم ولا تشهر؟ لماذا لا تظهر؟ لماذا؟ سأقف معك في رواية بعد ذلك تؤكد هذا المقطع. بل هناك مقطع في خطبة الغدير يجب أن نقف عنده موقف الاعتناء. النبي بعد أن أكد من كنت مولاه فهذا علي مولاه وألست أولى بالمؤمن، قال دعاه له اللهم والي من والاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ذكر هذا أيضا المقطع جمع غفير من كتابات إخواننا كالإمام أحمد بن حنبل في الجزء الأول في مسنده، وكالنسائي في السنن الكبرى والمستدرك على الصحيحين، بل أردف بعض علماء إخواننا أن الدعاء أطاله النبي وقال: وانصر من نصره واخذل من خذله. أورد هذا المقطع أيضا الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الأول، والهيثمي في كتابه مجمع الزوائد في الجزء التاسع، وفي السيرة الحلبية للحلبي في الجزء الثالث. إذن هذه المقاطع مما بينها الفريقين. تعال معي بعد هذا إلى نقطة أخرى، وأريد أن أؤكد أنني أحببت أن أوثق، أن أجعل من خطبتي توثيق بقدر الإمكان لكي تكون حجة، خصوصا لشبابنا الذين لربما تعصف بهم الأعاصيب في المناظرات أو المناقشات. أخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنين، حديث الغدير مما تسلم عليه الفريقين، وهذه المصادر تؤكد هذا المعنى. تعال معي إذن إلى نقطة أخرى. تقول الروايات: ما إن أتم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تلك الخطبة الرائعة، ومن أروع ما يفترض أن نقف عنده، وأعدك بذلك في سنوات قادمة لربما، ما هي الأمور التي اشتملت عليها خطبة الغدير؟ ماذا ركز النبي في خطبة الغدير؟ هنا تسعة مقاطع من الأهمية بمكان أن ترصد، دعها لوقتها. ولكن تقول الروايات: ما إن أنهى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خطبته الكبيرة في غدير خم حتى نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا أريد أن أقف أمام المقاطع ودلالات هذه الآية لأننا وقفنا عندها في الأعوام السابقة، ولكن حادثة ابتدأت بأمر من الله وبآية واختتمت بآية، أي حادثة هذا؟ وأي حادثة إذا كانت هي تعد إكمالا للدين؟ أو ما كان نبينا قد بين رسالته في غضون السنوات السابقة 23 سنة وهو يجاهد وهو يخلص الدعوة، إذن كيف تقول الآية اليوم؟ يظهر أن قضية الغدير بها يكتمل الدين، وبها تكتمل منظومة الإسلام والإيمان. لربما تقول أن هذه الآية نزلت ويروي نزولها في غدير خم الشيعة فقط. أقول لك: لا، تعال معي. أبو نعيم الأصبهاني في كتابه، لديه كتاب ما نزل من القرآن في علي، يؤكد أن هذه الآية نزلت بعد خطبة النبي في غدير خم. الحمويني في فرائد الصمتين، الطبري له كتاب اسمه الولاية، الخطيب البغدادي في تاريخه تاريخ بغداد الجزء الثامن وغيرهم يؤكدون على أن هذه الآية نزلت قبل أن يتفرق الناس وبعد أن أتم النبي خطبته المباركة. دقق معي، هذه جديرة بالالتفات أخي المؤمن. حادثة تبتدئ بآية وتنتهي بآية، وكلها أمر من الله عز وجل. هنا نقف أمام هذه الوقفة. إذن لماذا لم يحصل لهذه الحادثة السعة في انتشارها؟ لماذا لم تنتشر هذه الحادثة كبقية الحوادث؟ وتعلن كبقية الحوادث والغزوات وأحداث النبي وتاريخ النبي. لماذا؟ هل هناك حالة تعمدية؟ نعم أخي المؤمن، وبغض النظر عن تعليل هذا الحجز والتحجير لحادثة الغدير، فلربما من يحجر ويمنع انتشار حادثة الغدير يعلل كما سيأتي، ولكن بغض النظر هناك تحجير. إن كانوا يعللون فلنا الحق أن نعلل نحن أيضا. تعال معي في رواية سريعة قد أوضحها الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتابه الرائع أمالي المفيد. يقول الشيخ المفيد ويروي هذه الرواية في المجلس الثالث، نسق كتابه أمالي المفيد على حسب المجالس، المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث. أمالي المفيد ما معنى؟ أنه يجلس في مجلس ويستمع من المحدثين ومن الرواة، وهو ينقل الروايات ثم يجمع هذه الروايات ويضعها في كتاب أسماه أمالي المفيد. ولم تقتصر الأمالي على المفيد، فهناك أمالي الصدوق، أمالي الطوسي، عند أخواننا السنة أيضا هناك أمالي كثيرة. يقول الشيخ المفيد، الرواية سلسلتها السندية طويلة، أقتصر على الراوي المباشر، يقول: كنا عند الهيثم ابن حبيب الصيرفي، جالسين في مجلس لراوي اسمه الهيثم ابن حبيب الصيرفي، فدخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، مجلس مفتوح، فأخذنا نتذاكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ودار بيننا في ضمن ما دار كلام عن غدير خم باعتباره مرتبط بعلي سلام الله عليه. فقال أبو حنيفة: قد قلت لأصحابي، يحدث ذاك المجلس، يقول: قد قلت لأصحابي لا تقروا لهم، لأتباعي أئمة أهل البيت، لا تقروا لهم بحديث الغدير فيخصموكم. حديث قوي. تقول الرواية: فتغير وجه الهيثم الصيرفي، فقال لأبو حنيفة أو لأبي حنيفة: ألا تقرون حديث الغدير؟ وقد حدثنا عنه الرواة، ومنهم روايات صحيحة وموثقة وحسنة، ألا تقرون بحديث الغدير؟ فقال أبو حنيفة: بل نقر، وهو عندي ثابت وقد رويته. دقق معي الآن. قال: إذن فلماذا لا تقرون ولا تأمر الأتباع أن يقروا بحديث الغدير وقد حدثنا عنه الروايات الصحيحة؟ فقال أبو حنيفة: أفلا ترون أن حديث الغدير قد جرى فيه خوض نقاش شديد، حتى نشد عليا أو علي في يوم الرحبة الناس بذلك، أنشدكم الله، ألم تسمعوا أن النبي وقف في غدير خم ورفع يديه وقال: من كنت؟ أنشدهم ودعا على من أنكر واستجيبت الدعوة. وهذه النقطة مما أوردها كتب الفريقين، يمكنك أن تراجع الغدير. أبو حنيفة يقول: ألم ترى ما جرى في حديث الغدير من خوض حتى أنشد عليا الناس لذلك؟ فقال الهيثم: نعم، ولكن أتكذب عليا فيما أنشده الناس؟ أتكذب عليا أو ترد قوله؟ قال أبو حنيفة: لا، ما نكذب عليا ولا نرد قولا له، حاشانا، علي بن أبي طالب بعد هذا، لا نكذب له، لا نكذب عليا ولا نرد قولا قاله، ولكنك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم. هذا هو تعليل الإمام أبو حنيفة، لا يريد لأتباعه أن يقروا بحديث الغدير لكي لا يغالي الناس في ماذا؟ في قضية علي بن أبي طالب أو قضية الغدير، هذا تعليله. ولربما هناك تبريرات أخرى لم يذكرها. تبريرنا ما هو نحن؟ تبريرنا هو تبرير وتعليل وإجابة الهيثم الصيرفي، يقول حديث يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله ويخطب الناس به ونشفق نحن منه ونتقي بغلو غال أو بقول قائل، أيها المؤمنون، حديث يشهره ويأمر الله نبيه أن يعلن وتأتي المصادر ولا يوجد متسع من الوقت في إثبات مفاصل الحديث، حتى ورد في كتابات إخواننا أن النبي عمم عليا بعمامة خاصة وقال له يا علي، هذه الرواية موجودة عند الفريقين، يا علي أن الله آزرني في بدر وحنين بملائكة عمموا، كانوا معممين بهذه العمامة، عمامة اختصت بها الملائكة وهم يؤازرون النبي فعممه إياه. تقول الروايات وهي موجودة عند الفريقين عندما صنعوا من الأحجار ومن أدحاج الإبل قام عليه، تقول الرواية وليست من عادة النبي أو عادة العرب عندما يريد الواحد أن يخطب خطبة أن يقف بجنبه شخص، إنما فعل النبي فعلا غريبا لأول مرة، أقام عليا معه على المنبر على هذا المرتفع ورفع يديه. كل هذه المؤشرات ونحن نعلل لربما في بيان وإشهار حديث الغدير لربما يميل البعض أو يستفيد البعض في حالة من الغلو. إذن لماذا أمر النبي، لماذا أمر الله نبيه ببيان الحديث، ولماذا رد النبي هذه الجحافل لكي تسمع هذا الحديث؟ ألم يخف النبي من غلو الغالين وكانوا 120,000 صحابي؟ أورد المحقق الأميني في كتابه الغدير بالسرد 110 من الصحابة تتبعهم الذين رووا حديث الغدير، ومن التابعين الذين سمعوا الحديث من الصحابة ما يقرب من 74 أو 84 تابعي، وما يقرب من 360 عالم من علماء إخواننا العامة روات الغدير حديث الغدير. وهل يمكن أن نميل وأن نشعر بأن بيان حديث الغدير فيه نوع من التشجيع على غلو الغالين؟ أيعقل ذلك؟ هذه مجرد لفتات والحديث طويل، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوالي عليا سلام الله عليه. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على هذه النعمة التي رضيتها لنا، إكمال الدين بولاية علي بن أبي طالب، هي أعظم النعم أيها الأحبة، فأقيموا الشعائر فيها. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين محمد وآله الطاهرين.